بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة الفصل 35: أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة الفصل 35: أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته. هذا الفصل أيها الإخوة تابع للفصل 32 في الوسائل إلى أهم المقاصد، فهذا الفصل من أمثلة ذلكم الفصل الذي عقده المؤلف هناك لبيان الوسائل التي تؤدي إلى أهم المقاصد وأشرفها. فالصدق والأمانة وسيلة يراد منهما الوصول إلى غاية ومقصد. ما هو هذا الهدف وتلكم الغاية؟ حصول الرزق والبركة في المال. فمن أراد سهولة الوصول إلى الرزق والبركة في ماله فعليه بهاتين الصفتين العظيمتين الكريمتين: الصدق والأمانة. الحديث أيها الإخوة عن الصدق وعن معناه وعن منزلته وثماره وعن أثر الصدق على الصادق في نفسه وفي من حوله، هذا تقدم في فصل مستقل معنا وهو الفصل السادس. وكذا الحديث أيضا عن الأمانة وعن فضلها والواجب نحوها، هذا أيضا تقدم في الفصل السادس الذي عنون له المؤلف هناك بالصدق والأمانة، وإنما أفرده رحمه الله تعالى هنا لكونه مثالا هاما من أمثلة ذلكم الفصل، وهو الفصل 32 الوسائل إلى أهم المقاصد. نعم.
قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملة التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق.
نعم، يقول المؤلف: فرتب الله على التقوى التي هي التي أساسها الصدق وأداء الأمانة، هذه هي الوسيلة. من خلال هاتين الوسيلتين يتحقق أمر يسعى إليه العبد وهو ثمرة وغاية. ما هو؟ قال: التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. التقوى أيها الإخوة وما تقوم عليه من الصفات وما يتفرع أيضا عنها من الأعمال الطيبة أصل كل خير. التقوى أصل كل خير، وهي أساس كل نعمة بالعبد. ولهذا قال المصنف رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته أو مرضاة الله في جميع أحواله فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة. نعم.
وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما.
فإن صدقا وبينا، هذه الوسيلة، الثمرة، بورك لهما في بيعهما. نعم.
وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
هذا عكس تلك المعاملة الراقية، فهذه المعاملة فيها كذب وفيها كتمان للعيوب في السلعة، فكانت نتيجة ذلك محق البركة من البائع ومن المشتري. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في الفصل السادس الذي أشرت إليه عند هذا الحديث، لأنه ذكر هذا الحديث في ذلك الفصل، قال معلقا على هذا الحديث: فأخبر وهو الصادق المصدوق أن البركة مقرونة بالصدق والبيان، وأن المحق والتلف مقرونان بالكذب والكتمان، والمشاهدة أكبر شاهد على ذلك، فإنك لا تجد صادقا في معاملته مؤتمنا في أمانته قد استوى ظاهره وباطنه إلا وجدت رزقه رغدا وأسبابه جارية على السداد ومعاملاته مستقيمة. نعم.
وفي السنن مرفوعا يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما.
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة رواه الدارقطني ورواه أبو داود في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي كذلك في السنن الكبرى، وهو حديث ضعيف، وسبب ضعفه جهالة أحد رواته، وهناك علة أخرى أيضا في ضعفه وهي الاختلاف في وصله وإرساله. ومن أراد منكم التفصيل في هذا فليرجع إلى إرواء الغليل برقم 1468، فقد بسط العلامة الألباني رحمه الله تعالى الحديث عن هذا الحديث وبيان علله. نعم.
وإنما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة في جميع المعاملات سبباً للبركة وتيسير أبواب الرزق لأمرين مهمين.
هذا الكلام الذي سيذكره المؤلف هنا فيه إجابة على سؤال قد يرد على بعض الأذهان، وهو: ما وجه كون الصدق والأمانة سبباً للبركة، ولماذا كان الاعتبار بهذين الأمرين وهذين الصفتين سبباً لتيسير الأرزاق؟ بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا يرجع إلى أمرين مهمين. ما هما؟
أحدهما وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد، أن من سلك الطرق التي أمر بها وتجنب ما نهى عنه بارك الله له في سعيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم. وهذا أمر رباني وجزاء إلهي مشاهد معلوم بالتجربة.
وهذا حق وصدق بلا شك أيها الإخوة، فالله جل وعلا وعد أن من يمتثل أمره ويسعى في طلب الرزق جادا في طلب الوسائل المباحة وساعيا في تحقيق الأمور المشروعة، فإن الله جل وعلا يفتح له من خزائن جوده ويسهل له الوصول إلى رزقه ويبارك له فيما يحصله، وهذا أمر ملموس، وهو من كرم الله تبارك وتعالى ووعده جل وعلا وحسن إحسانه إلى خلقه. وهذا كما قلت لكم أمر مشاهد، وكما قرر الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو جزاء إلهي مشاهد معلوم بالتجربة.
والثاني أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة ونفوسهم إلى أمانته منقادة واثقة، وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس.
نعم، وهذا حقيقة هو جزء من الأمر الأول، والجزاء من جنس العمل. فمن اتصف بالصدق واتسم بالأمانة وراعى الحلال في أمره واجتهد في ترك الحرام في طلب رزقه، كان الله تبارك وتعالى له عونا على ما هو فيه من القيام بطلب الرزق وتحصيل القوت. فالله جل وعلا هو الذي ينشر هذه الصفات التي تحلى بها، ينشرها بين عباده ويقبل بالقلوب على هذا الشخص الذي قد امتثل أمره. فإذا شاع عن الشخص أنه على صفة طيبة ومعاملة حسنة فإن الناس تقبل عليه وتطمئن إلى معاملته وتثق بدينه، وهذا لا شك من عظيم فضل الله جل وعلا على عبده. ولهذا أيها الإخوة، كانت منزلة التاجر الصادق بوعد الله، المصدق بوعد الله، الواثق به، السالك للوسائل المباحة في طلب الرزق، من الذين لهم الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الأمين، تأملوا، نص على هاتين الصفتين الصدق والأمانة، مما يدلكم على اعتبار هاتين الصفتين بشكل كبير في باب البيع والشراء والتجارة. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهذا الحديث رواه الترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم، وحسنه الترمذي، وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. نعم.
وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة أفادت أهلها خيرا كثيرا، فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده، وكانت حركاته مقرونة بالنجاح، وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهما وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع ودفع ما يخشى ضرره. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه.
نعم، هذه الجملة فيها أيها الإخوة أسباب النجاح في التجارة، أسباب النجاح في التجارة وعوامل التوفيق في معاملات البيع والشراء: الصدق، الأمانة، الاتفاق والاجتماع، المشاورة، التعاون. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأسباب الخمسة: الصدق، الأمانة، الاتفاق والاجتماع بين الشريكين، المشاورة بينهما، التعاون. والتعاون في بابين: الباب الأول في جلب المنافع، والثاني في دفع المضار وما يخشى ضرره. ولا شك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا سلكت هذه الوسائل وأخذ بهذه الأسباب فإنها تكون عوناً له على تحصيل الرزق وعلى بركته وعلى نمائه. نعم.
وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب وعدم النصح وحصول الغش والخيانة فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك، وتتأخر المعاملة وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مجرب.
نعم، وهذا كما قال المؤلف كله مشاهد مجرب. والحاصل أن من خرج عن الوسائل الشرعية في تحصيل رزقه وسلك الأبواب المحرمة التي نهى الله جل وعلا عنها واتصف بغير ما أمر الله بالاتصاف به من الكذب والخيانة والكتمان للعيوب في السلع ونحو ذلك، فإنه ينال هذا الجزاء الذي هو نزع البركة وتأخر المعاملات ونحو ذلك مما يناله من يخرج عن المنهج الشرعي في تعاملاته. وهذا الفصل يعني واضح ولله الحمد، وهو كما قلت لكم تأكيد لما تقدم في الفصل السادس ومثال أيضا لما تقدم في الفصل الثاني والثلاثون. وسبق في الفصل الثاني والثلاثون على سبيل الإجمال بيان الوسائل الشرعية التي تتحقق بها البركة في الأرزاق، ذكرت لكم ما يقرب من 7 أو 8 وسائل جاءت بها النصوص. نعم، انتقل للفصل التالي.
الفصل السادس والثلاثون فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين.
نعم، أقول أيها الإخوة يعني غفر الله للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وجزاه خيرا على عقد هذا الفصل، الفصل السادس والثلاثون فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. فما أحوج المسلمين عموما وما أشد حاجة وطلاب العلم خصوصا أيها الإخوة إلى التنبيه على مثل هذا الكلام العظيم الذي سنسمعه، وعلى تخصيص فصول في مثل هذه المسائل، فإن التقصير أيها الإخوة كبير وكبير في واقع بعض طلاب العلم ومن وفق الاستقامة والهداية في هذا الباب، باب فقه المعاشرة للمؤمنين. والتقصير كما أشرت أيها الإخوة واقع في جانب المسلمين عموما وفي جانب الأهل والأقارب والأرحام خصوصا. وكأن أيها الإخوة القيام بحقوق المؤمنين ليس من أعمال الاستقامة ولا هي من دلائل وعلامات الهداية التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم. والعجب أيها الإخوة أن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين النووية في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم نبه على هذه الجزئية، حيث قال رحمه الله عند شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. قال: هذا من خصال التقوى، يعني الخلق الحسن، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. يعني أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الخلق الحسن بالذكر وخصه للحاجة إلى بيانه. لماذا؟ قال: فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له، أي النبي صلى الله عليه وسلم نص له، يعني لمن؟ لمعاذ رضي الله تعالى عنه، على الأمر بإحسان العشرة للناس. ونحن الفصل الذي نقرأه ما هو؟ فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. قال: فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. ثم قال، وانتبهوا للكلام هنا، قال: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. وهذا واقع ومشاهد ومرئي. قال: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء. ذكرت هذا أيها الإخوة لأنصح نفسي أول وأنصح إخواني على ضرورة مراعاة هذا الحق الشرعي والتنبه له، وأيضا على تنبيه غيرنا ونصحهم، لأن أيها الإخوة من يخالط الناس ويجلس إليهم ويستقبل اتصالاتهم يجد العجب العجاب من الشكاوى الصريحة من بعض الأمهات أو الأسر من أهليهم وأبنائهم وإخوانهم الذين هدوا إلى الخير ووفقوا لمعرفته، يشكون ماذا؟ يشكون تقصيرهم في القيام بحقوقهم، وهذا أمر يرفضه الشرع وينبذه الدين، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أيها الإخوة، العناية بمثل هذه الكلمات العظيمة من العلماء لا بد أن نقف عندها، لأن فيها تربية لنا وفيها إعانة أيضا على النظر إلى ما عندنا من قصور وخطأ. عشرة الناس أيها الإخوة باب عظيم يحتاج إلى فقه وإلى تعلم وإلى معرفة أيضا للضوابط الشرعية التي يتحقق معها الجمع بين القيام بحقوق الله والقيام بحقوق العباد. لا بد من معرفتها لضمان حفظ الدين، فإن الناس أيها الإخوة بين إفراط وتفريط في مثل هذه الأمور، فالواجب سلوك المسلك الشرعي، وهو الاجتهاد ما أمكن في القيام بحقوق الله وفي القيام بحقوق الخلق مع الحفاظ على الدين، يعني أن لا يكون القيام بحقوق الناس وخلطتهم وعشرتهم سببا للإضرار بالدين. وقد نبه على هذا أيها الإخوة عدد من السلف، ومنهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث قال: خالط الناس وصافوهم بما يشتهون، ودينكم لا تكلمونه، يعني لا يؤدي ذلك إلى جرح دينكم أو الإساءة إلى ديانتكم واستقامتكم، أو يكون سبباً لنقص إيمانكم واجتهادكم في الخير. خالط الناس وصافوهم بما يشتهون، ودينكم لا تكلمون. وهذا الأثر رواه الطبراني في المعجم الكبير. في هذا الفصل الذي معنا، الفصل 36، ذكر المؤلف أيها الإخوة معالم عامة وأصولا كلية في معاملة الناس وعشرتهم، بمراعاتها بإذن الله يحقق المرء شيئا مما عليه من حقوق العباد. وأود أن أنبه إلى أن كثيرا مما ذكره الشيخ هنا تقدم تفصيله في فصول مستقلة، فقد سبق معنا الحديث عن الصدق والأمانة والعدل والنصيحة والرحمة بالخلق والدعوة إلى الائتلاف والقيام بالحقوق والحكمة والتواضع والتعليم والتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم. كل هذه الفصول تقدمت، هذا الكلام تقدم في فصول مستقلة، وخصوصا في الفصل 15 الذي عقده المؤلف في فضائل حسن الخلق وكيفية التعامل مع الناس، وأيضا في الفصل 8 وهو في وجوب النصيحة وفوائدها. وتقدم أيضا معنا بإسهاب الكثير من جزئيات هذا الفصل في التعليق على كتاب معالم في طلب العلم، خصوصا عند الحديث عند طالب العلم في مجتمعه. حاصل أيها الإخوة ما ذكره الشيخ بن سعدي رحمه الله وبينه في هذا الفصل من تلكم المعالم العامة والمنهج الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان في تواصله مع الناس وفي عشرة المؤمنين في النقاط الآتية. أرجو أن ننتبه لهذه النقاط لأنها سترد معنا أثناء القراءة. النقطة الأولى: الاعتقاد بأن محبة المؤمنين ومودتهم عبادة. الاعتقاد بأن محبة المؤمنين ومودتهم عبادة. يتفرع على هذه النقطة النقطة الثانية، وهي الإخلاص لله جل وعلا في محبة المؤمنين ومعاشرتهم. النقطة الثالثة: الاجتهاد في تحقيق محبة أهل الإيمان عموما وخصوصا، كل بحسب طاعته واستقامته وقيامه بحقوق الله وحقوق العباد. النقطة الرابعة: الحفاظ على محبة المؤمنين وتعاهدها بالآداب العالية وبالأخلاق السامية وبالتعاملات الراقية التي جاءت بها شريعتنا. النقطة الخامسة: الاحتراز من كل ما يضاد محبة الخير للمؤمنين. الاحتراز من كل ما يضاد محبة الخير للمؤمنين. والنقطة السادسة: المبادرة إلى قلع كل ما يقع في القلب من الأمراض أو الخواطر السيئة في النفس نحو المؤمنين. المبادرة إلى قلع كل ما يقع في القلب أو النفس من الأمراض القلبية والخواطر السيئة. النقطة السابعة توطين النفس وتهيئتها وإعدادها على الأذى القولي والفعلي من الناس، لأن هذا متوقع من ممن يعاشرون ويخالطون. النقطة الثامنة تنزيل الناس منازلهم، تنزيل الناس منازلهم ووضعهم في مكانتهم ومعاملتهم على حسب مقاماتهم ومعاملتهم على حسب مقامهم من حيث السن، من حيث المنزلة والقدر، من حيث الشرف ونحو ذلك. وهذه النقاط أيها الإخوة التي ذكرتها لكم يندرج ويدخل تحتها العديد من الأمور ومن الأعمال سنقف عليها إن شاء الله من خلال ما كتبه المؤلف وبينه. تفضل زكريانا.
أصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم. صدر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل بهذين الحديثين الجليلين، وكلاهما ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وانتقى هذين الحديثين، والله أعلم، لأنهما يجمعان المسلك الذي ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين، لأنهما يجمعان المسلك الذي ينبغي أن يسلكه المؤمن في معاشرة المؤمنين. فالحديث الأول فيه معاملة الخلق وحسن معاشرتهم بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية من جهة الجوارح، من جهة الجوارح باليد واللسان ونحو ذلك. وإذا خالق المسلم من يخالطه بالأخلاق الحسنة سلم الناس من ماذا؟ من شره، سلم الناس من شره، ولم يصل إليهم إلا كل خير من جهة هذا الشخص. والحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فيه معاملة الخلق وحسن عشرتهم بالقلب، وذلك بماذا؟ بأن يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه. فكل ما يكرهه ويبغضه من الشر فإنه يبغضه ويكرهه لإخوانه. وإذا اتصف المسلم بهذه الصفة سلم من ماذا؟ سلم من الغش للمسلمين، ومن الحسد، ومن الحقد ونحو ذلك. إذن الحديث الأول فيه الإشارة إلى معاملة الناس من جهة الجوارح، والثاني فيه الإحسان إلى الناس من جهة سلامة الصدر لهم وحب الخير لهم.
واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض درجات في الخير والشر لا تنضبط، وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى عديمة الفائدة، بل كثير منها مؤد إلى الخسران والأضرار الدينية والدنيوية.
نعم، في هذا الجزء والإخوة من كلام المؤلف الذي سمعنا قراءته خلاصة فيما يتعلق بالخلطة بالناس من حيث تفاوت الناس في الخلطة في الخير والشر، ومن حيث أيضا واقع الخلطة والمعاشرة من جهة الفائدة المترتبة على الخلطة، وأيضا من جهة واقع هذه الخلطة التي بين الناس. فهذا الكلام والإخوة على اختصاره فيه التنبيه على هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول من حيث بيان تفاوت الناس في الخلطة في الخير والشر، والأمر الثاني من حيث بيان واقع هذه المخالطة والمعاشرة من جهة فائدتها ونفعها على المخالط، والأمر الثالث من حيث الآثار المترتبة على تلك المعاشرات التي وصفها الشيخ بأنها قليلة الجدوى. قال: وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى. ما معنى قليلة الجدوى؟ يعني لا منفعة فيها ولا خير يرجى من ورائها، هذا معنى قليلة الجدوى. تأملوا هنا، يقول المؤلف أيها الإخوة: واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض درجات في الخير والشر لا تنضبط. ما معنى لا تنضبط؟ قال شيخنا عبد الرزاق البدر حفظه الله في تعليقه على هذه الرسالة: أي ليس لها ضابطا، لا تنضبط أي ليس لها ضابطا، وهذا التفاوت لا حد له، تفاوت الناس في الخير والشر عند المخالطة لا حد له. وهذا صحيح أيها الإخوة، والواقع يعني يشهد بذلك، ولهذا لا يمكن أن نقول إن الأفضل للإنسان هو العزلة مطلقا، أو إن الأفضل هو أن يخالط الناس مطلقا، أو أن العزلة هي الواجب، أو أنها هي المستحبة والعكس، أو أن الخلطة هي الواجب أو أنها هي المستحبة. ما يمكن أن نقول هذا. لماذا؟ لأن عندنا اعتبارات أيها الإخوة، يختلف الحكم بسبب هذه الاعتبارات المتعلقة بالناس وأحوالهم وحوائجهم ونحو ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 10/426، قال: فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ، وأما مقدار ما يحتاج إليه وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص. يعني ما هو القدر الذي يحتاجه هذا الإنسان من خلطته بالناس؟ ما هو القدر الذي يحتاجه إلى أن يعتزل عن الناس؟ هذا يختلف باختلاف من؟ باختلاف الناس، ويحتاج إلى جواب خاص يتعلق بالشخص ومعرفة حاله. طيب، لما كان الحكم أيها الإخوة والحال يختلف، أرشد العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى إلى أفضل وأنفع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في خلطته بالناس، وذكر رحمه الله أن هذا الأمر الذي سيذكره والوصف الذي سيبينه في مخالطة الناس هو أنفع الأمور، وبسلوكه يبقى الخير وتدوم الثمرة بإذن الله لصاحبها. لهذا قال رحمه الله:
ونذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأنفعها وأبقاها ثمرة
وأنفعها وأبقاها
ونذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأنفعها وأبقاها ثمرة فإن أدركها المؤمن بتوفيق الله وجده واجتهاده فقد أدرك كل خير، وإن لم تقوى نفسه على بلوغها فليجاهدها ولو على بعضها، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه.
نعم، هذا بيان إجمالي ووصف عام لما سيذكره رحمه الله تعالى من ما ينبغي على المرء أن يسلكه في التواصل مع الناس وفي الخلطة بهم. وذكر رحمه الله تعالى أن إدراك هذا فيه إدراك لكل خير إن جد المرء واستعان بالله، وأنه إن لم تقوى نفسه على الوصول إلى أعلى ما ينبغي في هذا الجانب فإنه لا ينبغي عليه أن يسلك ولو الشيء اليسير، لأن بسلوكه الشيء اليسير يحصل ماذا؟ يحصل قيام بحقوق الخلق، وهذا قربة وعبادة.
فأصل ذلك أن تعقد عزما جازما وعقيدة صادقة على محبة جميع المؤمنين والتقرب إلى الله في هذه المحبة.
نعم، هذا هو الأمر الأول الذي ذكرته لكم، الاعتقاد بأن محبة المؤمنين ومودتهم عبادة. قال: أن تعقد عزما جازما وعقيدة صافية على محبة جميع المؤمنين. والأمر الثاني قال: والتقرب إلى الله في هذه المحبة، وهذا هو الإشارة إلى الإخلاص لله جل وعلا في المحبة وفي العلاقات. نعم،
وتجتهد على تحقيقها على وجه العموم وعلى وجه الخصوص.
هذا هو الأمر الثالث، الاجتهاد في تحقيقها، يعني تحقيق المحبة لجميع المؤمنين على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. المقصود ماذا أيها الإخوة؟ يعني الاجتهاد في تحقيق هذه المحبة على الجميع، من هو معروف عندك ومن ليس بمعروف، من هو بعيد ومن هو قريب، وأن تجعل هذه المحبة للمؤمنين عموما أصلا ثابتا في القلب وأمرا راسخا في النفس لا يتزحزح أبدا، لأنها علاقة مبنية على الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. نعم،
وعلى قلع كل ما يضادها أو ينقضها.
نعم، وهذا هو النقطة، وهذه النقطة الرابعة. كمل.
فتعتقد أن تحقق القلب بمحبة المؤمنين عبادة من أجل العبادات وأفضل الطاعات، فتتخذ جميع المؤمنين إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر، وتعقد قلبك في تحقيق هذا الأمر الجليل والاتصاف به.
وهذا معنى ما تقدم معنا من الإخلاص لله جل وعلا والصدق في المودة والمحبة للمؤمنين، أن يحب أن يتحقق القلب تحققا لا تردد فيه أن محبة المؤمنين عبادة من أجل العبادات، وينبني عليها أن يتخذ المؤمنين إخوانا له، ويتفرع عنها أن يحب المرء ما يحبه لنفسه أن يحب المرء لإخوانه ما يحبه لنفسه من الخير، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
والاحتراز من ضد
لحظة أيوة. وما وعلى قلع كل ما يضادها وينقصها، عندنا بالأول ويصح
لا لا عندنا
وينقضها عندك ضاد عندك أول لو
أو ينقضها
لا لا بالصاد وليس بالضاد، الصواب بالصاد.
والاحتراز من ضده من الغل والحقد من الغل والحقد والحسد والبغض لأحد منهم.
نعم. في هذه النقطة يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم: المؤمن يسوءه ما يسوء أخاه المؤمن، ويحزنه ما يحزنه، ويسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريده لنفسه من الخير. قال: وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. لهذا قال مؤلفنا ماذا؟ الاحتراز من ضده، يعني من ضد محبة الخير للمؤمنين، من الغل والحقد والحسد والبغض لأحدهم. قال رحمه الله، أعني ابن رجب: وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. انتهى كلامه. نعم.
ومتى رأيت من قلبك شيئا من ذلك فبادر بقلعه، وسل الله ألا يجعل في قلبك غلا على أحد من المؤمنين خاصتهم وعامتهم، وميز من له في الإيمان مقام.
ميز يعني في المحبة، ميز أي في المحبة والإجلال والتقدير. نعم.
وميز من له في الإيمان مقام جليل كعلماء المسلمين وعبادهم بزيادة محبة بحسب مقاماتهم، لتكون موافقا لله في محبته.
نعم. وهذا من حقوق العلماء، وقد تقدم في شرح القول المفيد بيان أنواع المحبوبات وبيان حكمها، وأن منها المحبة في الله والمحبة لله تبارك وتعالى، وأن ممن يحبون لله وفي الله هم العلماء والشهداء والصالحون والرسل وغيرهم. هنا يقول المؤلف: وسل الله ألا يجعل في قلبك غلا على أحد من المؤمنين خاصتهم وعامتهم. بهذا جاء كتاب الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: واسلل سخيمة قلبي، سخيمة القلب ما ينطوي عليه القلب من الحقد والحسد والغش ونحو ذلك.
وتعاهد ذلك بالتحبب إلى المؤمنين بطلاقة الوجه وحسن الخلق والمعاملة الجميلة.
نعم. هذه النقطة السادسة، ترقمون وياي ولا لا؟ أظنها السادسة. من ضمن الأمور التي تتحقق بها حسن المعاشرة للمؤمنين قال المؤلف: وتعاهد ذلك بالتحبب إلى المؤمنين بطلاقة الوجه وحسن الخلق والمعاملة الجميلة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، من أراد الرجوع في المجلد العاشر صفحة 141، قال: وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه، وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لأن هذه الأمور أيها الإخوة كما قال المؤلف في نفسها عبادة، هذه الأعمال طلاقة الوجه، حسن الخلق، المعاملة الجميلة، هذه عبادات، لأن الشرع جاء بالأمر بها والحث عليها والترغيب فيها وبيان آثارها الطيبة وعوائدها الحميدة على صاحبها إلى آخر ذلك. كل هذا يقتضي أن هذه الأعمال عبادة وقربة إلى الله جل وعلا. لهذا ذكر بعد ذلك شيئا من ثمارها فقال: وهي
جالبة لتحقق القلوب بينك وبين المؤمنين بالمودة والرحمة. ووطن نفسك،
وهذا هو الأمر السابع. نعم.
ووطن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي، من أذى قولي أو أذى فعلي أو معاملة منهم بضد ما عاملتهم به من الإحسان.
نعم.
فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر وتتلقى أذاهم بضده.
نعم. وفي هذا أيها الإخوة الإشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك. ولا شك أن توطين النفس وتهيئتها وإعدادها لتلقي أذى الناس من قول أو فعل يعين على استقبال هذا الأذى. لهذا قال الشيخ: فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر وتتلقى أذاهم بضده. وهذا من التربية للنفس وحسن الإعداد لها للابتلاءات التي ترد على المرء من الناس. نعم.
وليكن التقرب إلى الله عند ذلك على بالك، فإن التقرب إلى الله هو الذي يهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس.
نعم. المؤلف رحمه الله دقيق أيها الإخوة في عباراته، ويذكر أمورا قد ترد على نفس القارئ. قد يقول قال: هذا الأمر شديد على النفس وصعب. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن احتمال أذى الناس واستقبالهم بضد ما يقومون به يعد من القرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا يهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس، لأنه يدخل في باب الاحتساب وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يضيع مثل هذه الأمور. نعم.
واعلم أن هذا الوصف من أوصاف الكمل من أولياء الله وأصفيائه، فبادر للاتصاف به، فمن أبغضك.
هذا الآن بيان من المؤلف لثمرات مقابلة الإساءة بالإحسان. ما هي الثمرات التي يحصلها المرء إذا قابل إساءة الناس بالإحسان إليهم؟ نعم. قال:
فمن أبغضك وعاداك وهجرك فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب.
هذه الثمرة الأولى.
وتكتسب هذا الخلق الفاضل.
وهذه الثمرة الثانية.
وتتعجل راحة قلبك.
وهذه الثمرة الثالثة.
وتخفف عن نفسك هم المعاداة.
وهذه الثمرة الرابعة.
وربما انقلب العدو صديقا والمبغض محبا كما هو الواقع.
نعم. وهذا يعني واقع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لكنه لا يأتي إلا من توفيق الله تبارك وتعالى ورعايته لعبده. نعم.
واعف عما صدر منهم لله، فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سامحهم سامحه الله، ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه، والجزاء من جنس العمل.
نعم، هنا فائدة حقيقة نبه عليها المؤلف رحمه الله في بعض كتبه، وكذا نبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قضية العفو عن المسيء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا الكلام اللي أذكره لكم يعني في من محاضرة للشيخ، لا أدري إن كانت هذه المحاضرة طبعة أو لا، لكن أنا فرغت هذا الكلام من شريط. يقول الشيخ رحمه الله: إن العفو إنما يحمد إذا كان العفو أحمد، إن العفو إنما يحمد إذا كان العفو أحمد، فإن كان الأخذ أحمد فالأخذ أفضل. ولهذا قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فجعل العفو مقرونا بالإصلاح. بمعنى أن ينظر المرء إلى من؟ إلى حال هذا الباغي عليه والمعتدي عليه والجاني في حقه. قال الشيخ: إن العفو يحمد إذا كان ماذا؟ العفو في حق هذا الشخص يؤدي إلى خير في حقه إذا كان العفو أحمد. فإن كان الأخذ يعني أخذ الحق وطلب الحق منه أحمد، فالأخذ هو الأفضل. قال: ولهذا قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، جعل العفو ماذا؟ مقرونا بالإصلاح. لماذا؟ قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وشرط الله في العفو الإصلاح، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحالة لا يكون مأمورا به. وهذه نقطة هامة، يعني العفو لا يكون مأمورا به هكذا مطلقا، إنما ينظر إلى حال هذا الشخص، هل ينفعه العفو أم إن العفو سيجعله يتمادى في جنايته وفي بغيه وفي معاداته. إن كان العفو ينفعه فالعفو أفضل، وإن كان أخذ الحق هو الذي ينفعه فأخذ الحق أفضل، لأن هذا هو الإصلاح الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه. فإن كان العفو لا يؤدي إلى إصلاحه إذن لا يكون العفو مأمورا به. لهذا قال الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذه يعني جزئية دقيقة لا بد أن ننتبه لها. نعم.
ولينصبغ قلبك كل وقت بالإنابة إلى الله ومحبة الخير لعباد الله، فإن من كان كذلك فقد تأصلت في قلبه أصول الخير التي تؤتي أكلها وثمراتها كل حين بإذن ربها. وبهذا يكون العبد أوابا، فإنه كان للأوابين غفورا. وإذا اجتمعت مع الناس فخالقهم على
هذه النقطة الثامنة من نقاط المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المخالط للناس، تنزيل الناس منازلهم، وأن تكون المخالطة والمعاملة لهم على قدر حالهم ووضعهم ومنزلتهم. نعم.
وإذا اجتمعت مع الناس فخالقهم على حسب درجاتهم: الصغير والكبير والشريف والوضيع والعالم والجاهل. كل أحد تكلم معه بالكلام الذي يناسبه ويليق بحاله ويدخل السرور عليه، وبالكلام الذي له به ميلا.
هذه النقاط التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى كلها تندرج تحت هذه النقطة، تندرج تحت هذه النقطة الثامنة، وهي يعني تنزيل الناس منازلهم والتعامل معهم على حسب حالهم. نعم. قال:
كل أحد تكلم معه بالكلام الذي يناسبه ويليق بحاله ويدخل السرور عليه.
نعم، إذن التحدث مع الناس كل بحسب حاله، وما الذي يليق به ويناسبه، ثم إدخال السرور عليه. نعم.
وبالكلام الذي له به ميدان.
وبالكلام الذي له به ميدان، يعني ميدان يعني مجال، يعني تحدث معه فيما هو من اهتماماته وما هو من ميولاته التي لا محذورة فيها، فإن هذا من حسن المعاشرة له، بأنك تتيح له الحديث عما هو من شأنه واختصاصاته وميولاته، فإن هذا يحبب الشخص إليك. نعم.
معلما للجاهل، متعلما ممن هو أعرف منك.
يعني لاحظ، يعني لا يكون الأمر أن الإنسان فقط يقول سأعلم سأفيد، لا، أيضا اجعل المخالطة هي من أسباب انتفاعك من الناس واستفادتك منهم. نعم.
متشاورا مع نظيرك فيما هو الأحسن والأصلح من الأمور الدينية والدنيوية.
نعم.
آخذا لخواطرهم، موافقا لهم على مطالبهم التي لا محذور فيها.
لاحظوا، موافقا لهم على مطالبهم بهذا القيد، التي لا محذور فيها. الإنسان يخالط ويماشي ويصافي، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خالط الناس وصافوهم بما يشتهون. هذا يعني فيه الإشارة إلى كلام ابن سعدي رحمه الله، موافقا لهم على مطالبهم، فيوافقون على مطالبهم ويصافون فيما يشتهون، لكن بهذا القيد، قال: التي لا محذورة فيها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشريط الذي ذكرته لكم، الذي عنوانه هو الخلق الحسن، قال عند مثل هذه النقطة ونبه عليها: الأخذ بخواطر الناس وموافقتهم على مطالبهم دون أن يرتكب الإنسان محذورا شرعيا. قال: ومما ينبغي أن يعرف بأن من حسن الخلق حسن المعاشرة، بأن يكون الإنسان مع من يعاشره من أصدقاء وأقارب وأهل يكون حسن العشرة معهم، لا يضيق بهم ولا يضيق عليهم، بل يدخل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. هذا القيد، قال: بل يدخل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله. قال شيخ: وهذا القيد لا بد منه. لماذا؟ قال: لأن من الناس من لا يسر إلا بمعصية الله والعياذ بالله، وهذا لا نوافقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
حريصا على تأنيسهم وإدخال السرور بكل طريق، مضمنا كلامك لكل أحد ما يناسبه من النصائح التي تنفع الدين والدنيا ومن الآداب الجميلة. وحثهم على قيام كل منهم بما هو بصدده من الحقوق التي لله والتي للخلق، موضحا لهم الطرق المسهلة لفعل الخير والأسباب الصارفة عن الشر. واقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير، واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة والعنف، إلا حيث تلجئ الضرورة إلى ذلك، فللضرورة أحكام.
نعم. هذا الكلام أيها الإخوة الذي سمعناه هو في الحقيقة خلاصة مركزة، ويعد تقريرا وافيا لبيان الطريق المثلى للخلطة بالناس وللسبيل السليم المستقيم لمعاشرتهم العشرة الطيبة. الحديث معهم بما يناسبهم ويليق بحالهم، العمل على إدخال السرور على قلوبهم، الحديث معهم بما هو من ميولاتهم واهتماماتهم. اغتنام الفرصة في تعليمهم وتنبيههم، العمل على الاستفادة منهم، التشاور معهم في أمور الدين وأمور الدنيا، الأخذ بخواطرهم والموافقة على مطالبهم دون ارتكاب محذور شرعي، الحرص ما أمكن على تأنيسهم بالطرق الممكنة مع تضمين هذا الحرص على الإيناس وإدخال السرور النصيحة، مع الحرص على إدخال النصيحة التي تنفعهم في دينهم وتنفعهم في دنياهم، مع مراعاة الآداب الجميلة معهم. اغتنام الفرص في حثهم على القيام بما هم بصدده من القيام بحقوق الله والقيام بحقوق الخلق، لأن الناس يختلفون، فكونك تحدثه مما هو من واقعه وما هو بصدده لا شك أن هذا أنفع له، مع الحرص على توضيح الطرق السهلة له لفعل الخير المطلوب منه، والحرص على بيان الأسباب التي تصرف عنه الشرور. هذه أيها الإخوة يعني معالم ضرورية في التعامل، وهي تكتسب بماذا؟ تكتسب بالممارسة. قد يأخذ بها بعض الناس وقد لا يأخذ بها، وقد يأخذ ببعضها عند الخلطة. لهذا قال الشيخ: اقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير. قد لا تستطيع أن تعطي كل ما تريد، لكن بإمكانك أن تعطي بعض ما تريد. يقول الشيخ: فاقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير، واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة والعنف، إلا حيث تلجأ الضرورة إلى ذلك، فللضرورة أحكام. كما قلت لكم، هذه خلاصة عظيمة من المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبسلوك هذا الذي قرره المؤلف في هذا الفصل المبارك النافع الذي لا غنى لنا عنه تنضبط المعاشرة، ويستقيم لنا أيها الإخوة جانب الخلطة مع الناس. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كما في الفتاوى 10/425، وهو كالخلاصة لما ذكره العلامة بن سعدي رحمه الله، قال: فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. أحيانا قد الشخص الواحد يقول له اعتزل، وهو في الوقت نفسه أيضا في بعض الحالات قد يقال له واجب عليك أن تخالط. ما هو الضابط؟ قال: وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. هذه خلاصة الدرس كله. الخلطة بالناس إن كان فيها تعاون على الخير وفيها نفع لهم وفيها إيصال للخير لهم ولو كان هذا الخير يسيرا فإنه مأمور به، وفيما يتعلق أيضا بالجانب الآخر إن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان والعياذ بالله فهي منهي عنها. وكما قلت لكم يعني الممارسة والدربة وتمرين النفس على مثل هذه الأمور تكسب الإنسان خيرا عظيما بإذن الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. تفضل الشيخ. إذا درسنا كتاب البيوع إن شاء الله اشرحها لك إن شاء الله. يقول الشيخ أبو عبد الله لو تشرح لنا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين لنا حكما شرعيا يتعلق بالبيع والشراء من جهتين، من جهة المعاملة وحكمها في وثبوتها للبائع، ومن جهة يعني الخلق الذي ينبغي عليه، ينبغي أن يكون عليه من البائع والمشتري. يقول البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار، يعني له الخيار الآن في إمضاء البيع وأخذ السلعة أو في يعني عدم إمضائها. فما دام البائع والمشتري في المجلس فله الخيار الآن، يختارها يعني السلعة أو يتركها. قال ما لم يتفرقا، فإن حصل التفرق خلاص ثبت ثبت الثمن للبائع وثبتت السلعة للمشتري. قال عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا فيما جرى بينهما الآن من بيع وشراء بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما في هذه البيعة التي جرت بينهما محقت بركة بيعهما. هذا خلاصة يعني الافتراق، يعني ترك المجلس بهذا، هذا ضابط الافتراق، ترك المجلس. لو أنا جئت إليك واشتريت منك سيارة، طيب الآن السيارة موجودة وأنا موجود وأنت موجود، هذا الآن وجودنا في هذا المكان وتفاوضنا في البيع والشراء هذا يسمى مجلس، مجلس البيع. طيب فإن سلمتني السيارة والمفتاح وسلمتك السلع وافترقنا، أنا ذهبت وأنت ذهبت، الآن صار ماذا؟ فراق للمجلس، ثبتت السلعة لي وثبت الثمن لك. واضح إن شاء الله؟ لا إله إلا الله. تقول الأخت ما الفرق بين النقطة الخامسة والثامنة؟ الخامسة تقول ميز من له في الإيمان مقام جليل كعلماء المسلمين، والثامنة فخالقهم على حسب درجاتهم الصغير والكبير الشريف. طبعا هذه النقطة الخامسة تعد جزئية من النقطة الثامنة، تعد جزئية من النقطة الثامنة، وهي ترجع النقطة الخامسة في الحقيقة إلى يعني ما يتعلق بما يعرض للإنسان من أمراض قلبية أو نفسية تجاه المسلمين، فالواجب قلعها. ذكر المؤلف في هذه الحال إذا وقع شيء من هذه الأمراض أنك تبادر إلى سؤال الله في أن يزيل هذا الأمر عنك، مع العناية بماذا؟ بمن لهم مقام رفيع بزيادة محبة. هذا المراد والله تعالى أعلم. فيعني النقطة المتعلقة بالعلماء يعني فيها جانب من الاهتمام القلبي وهو الحب والود والرعاية. والله أعلم. تقول ذكرت أن العفو يكون مقرونا بما إذا كان يتبعه الإصلاح، طبعا هذا جاء في القرآن. نعم، ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو عن كل أحد، فهل ما ذكرته وكان من فعل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس؟ أرجو توضيح هذا الإشكال. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصحيح أنه كان يعفو عن كل أحد، لم يكن، كان عليه الصلاة والسلام في بعض الحالات يأخذ حقه ممن كان يسبه على سبيل المثال، كما سبه اليهودي. كعب بن الأشرف عندما سب النبي عليه الصلاة والسلام وطعن فيه وغيره أيضا، يعني حصلت كذا حادثة ممن طعن فيه وتطاول عليه صلى الله عليه وسلم ووقع في عرضه، لم يعفو عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل يعني قتلهم صلى الله عليه وسلم وأقام الحد عليهم. ولهذا القول الصحيح من أقوال أهل العلم في من سب النبي عليه الصلاة والسلام الآن، هل يعفى عنه ولو تاب؟ الجواب يقتل ولو تاب. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ندري وسلم إن كان سيعفو عنه أو لا. واضح؟ هذا ما ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول. طيب، وقضية العفو هذه لها أحكام أيها الإخوة والأخوات، لها أحكام، يعني ذكرها العلم في التفسير عند هذه الآية. لا شك أن العفو خلق فاضل وأمر مطلوب شرعا، لكن مراعاة حال الشخص المعفو عنه لابد من النظر فيه، لأن من الناس يعني قد يكون والعياذ بالله فاسد القلب، يعني قلبه والعياذ بالله مريض، فإذا عفي عنه ماذا يحصل؟ يجني مرة ثانية وثالثة ورابعة، كما يحصل الآن من بعض من يعني يفعل بعض المنكرات والفواحش وربما تعاطى المخدرات والعياذ بالله، يسجن لكن ويعفى عنه، يأتيه العفو، ثم ما أن تفاجأ إلا ورجع مرة أخرى والعياذ بالله إلى جريمته، فعاد إلى يعني السجن والعياذ بالله. فمثل هؤلاء قد لا ينفع فيهم العفو، إنما الواجب التأديب ما أمكن. يقول السؤال: إذا رأيت من أخي وزميلي في العمل خصلة غير إيجابية في معاملاته مع غيره في نطاق العمل، ونصحته بشكل مباشر أو غير مباشر ولكن دون جدوى، بل قد يترتب الأمر في تأزم العلاقة بيني وبين هذا الشخص، فضلت في نهاية الأمر أن أنسحب من مكان العمل حتى لا تتأزم العلاقة أكثر من ذلك، فهل هذا المسلك الذي سلكته هو المسلك الشرعي الصحيح؟ الجواب: هذا جزء من العلاج وليس هو كل العلاج، عليكم السلام ورحمة الله، هذا جزء من العلاج. فبطبيعة الحال أن كثير من الناس يأنف أن ينصح أو يذكر أو يبين له خطأه أو ينكر عليه فعله الغير لائق، هذا طبيعي جدا. فنتيجة هذا الأمر يترتب ماذا؟ التأفف وتأزم العلاقات. ولهذا قيل في أويس القرني رحمه الله وغيره أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يترك له صاحبا، لأنه يأمر وينهى وينصح ويبين ويرشد إلى الخير، والناس بطبيعتهم تأنف ممن يعني هذا شأنهم على خطأ لا شك. فأقول هذا جزء من العلاج، الابتعاد جزء من العلاج، لكن لابد من التواصل بين حين وآخر وفترة وأخرى مع تنويع وسيلة النصيحة. قد تكون هنا مباشرة الآن شفهية، قد تكون برسالة في مرة أخرى، قد تكون بمحاضرة في مرة ثالثة، قد تكون بمقطع صوتي أو فتوى في مرة رابعة، وهكذا. فالقصد أن تنويع النصيحة لابد منها ما دام أن الخطأ قائما، وهذا ما ذكره يعني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره عندما سئل هل يعني من يرى أنه يتهاون في الصلاة ونصح مرارا ولا يلقي بالا للنصيحة ولا يقبل، هل تكرر النصيحة عليه؟ قال نعم تكرر النصيحة عليه، والله أعلم.